أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع دروسنا في العقيدة الإسلامية من القرآن والسنة، نحن مع الدرس 49 إن شاء الله تعالى، نواصل به الحديث حول كلمة التوحيد في نصفها الثاني، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أواخر الكلام عن هذا النصف الثاني، من بعد الكلام عن محمد صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته عقلا ونقلا، الدلائل عبارة عن مؤهلات وصفات، ثم البشارات والشهادات، ومسك الختام شهادة رب الأنام بأخبار القرآن وبالمعجزات. ثم رحنا نتحدث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين، وأنه أفضل المرسلين، وأنه أعظم الخلق أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم، فرتبته لا تدانيها رتبة، ومنزلته لا تصل إليها منزلة، ومع ذلك فهو عبد الله ورسوله. لما أثنى عليه ربه عز وجل في أجل المواقف، وصفه بالعبودية التي هي السر في النبوة والرسالة وسبب الخلة والمحبة والاصطفاء والاجتباء، فرأينا أعظم المواقف في حياته عليه الصلاة والسلام كانت مقرونة بوصف العبودية له صلى الله عليه وسلم، يعني أنه عبد الله، حتى لا يغالي أحد في النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقول ليس عبدا، أو أن يقول ليس بشرا، أو أن يقول إنما هو قبضة من نور الله. وهذا الذي أذكره ليس وهما وليس تخيلا، إنما هو واقع موجود وغلو في النبي عليه الصلاة والسلام، نجده في أوساط كثيرين من الناس، متصوفة أو عامة أو أقواما يعني يحكمهم عاطفة ولا يحكمهم دين. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا بقوله صلوات ربي وسلامه عليه: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي الإطراء، المدح الزائد، كقول من قال: من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا يعني ما ينبغي في حق النبي عليه الصلاة والسلام. من لي من ألوذ به يوم الحادث العممي؟ سبحان الله العظيم، ولا حتى هذا التوسل يجوز بالنبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصورة. وأبيات في قصيدة البوصيري نهج البردة، البردة للبوصيري، يعني وهو يخاطب بها النبي عليه الصلاة والسلام: حاول أن تخاطب بها رب البرية رب العزة جل وعلا، تجدها تمشي، لأنها تحدثك عن مقام ألوهية، تحدثك عن مقام الألوهية. نعم، فالغلو في النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز. رأينا في المحاضرة السابقة شيئا من هذا عندما تحدثنا عن مكانة النبي عليه الصلاة والسلام وأفضليته مع عبوديته وبشريته. فآيات العبودية معروفة في القرآن الكريم، وعلى رأسها هذه الآيات: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ذكرنا عند هذه الآية أن الله عز وجل يصفه بالعبودية الصرفة الخالصة وحدها في تلك الليلة التي استشرف فيها قمة السمو الأعظم، وتألقت أمجاده الخوالب الذكريات، يوصف بالعبودية حتى في هذه الليلة التي وقف فيها دون عرش ربه الأعظم يقتبس من نور الله وهداه، فما بالك به في كل أصائل عمره وعشاياه. ويصفه ربه سبحانه وتعالى بالعبودية في مقام الدعوة إليه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فتدبر إضافة عبد إلى الله، عبد الله، ليغمر يقين الحق قلبك. ويصفه سبحانه وتعالى بالعبودية في مقام هو الفيصل الحق الأكبر بين كون محمد صلى الله عليه وسلم داعيا وكونه نبيا، وذلك هو مقام التحدي بالمعجزة العظمى، معجزة القرآن الخالدة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وكذلك لما نزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام القرآن، هو شيء عظيم أيضا وصف بالعبودية: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. كذلك تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير. فمقام العبودية للنبي عليه الصلاة والسلام أعظم ما يوصف به، والرسول عليه الصلاة والسلام يضع لنا على الطريق بصمات حق ومنارات هدى حتى لا نحيد فنهلك، إنه يرشدنا إلى الحق حتى لا نزيغ عنه، بمثل الحديث الذي ذكرتك به: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقوله عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. تدبر ما ذكرتك به من آيات الله وحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام لتؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم
لم يبلغ ما بلغ من عظمة وكمال وسمو إلا بإخلاص الدين لله وحده والعبودية الكاملة لله عز وجل. وهو في كل ذلك كان بشرا، كان بشرا يوحى إليه، ما كان ملكا أو شيئا آخر يوصف به غير البشرية مع العبودية. والقرآن الكريم وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالبشرية في آيات كثيرة، وأعتقد أن جل الناس يعرفونها أو يحفظونها ليسريتها لسهولتها ربما لتكرارها مع سورة الكهف لمن يقرأها في كل جمعة. تقرأ آخر آية في سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فتأمل، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هو بشر عليه الصلاة والسلام والمثلية كاملة، ولكنه يتفوق على سائر البشر بأنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. وحتى في الآيات أو في الآية صياغة وأسلوب عربي يؤكد هذا المعنى، حينما تأتي الجملة أو الآية بهذه الطريقة إنما أنا بشر مثلكم، إنما هذه التي يعني هي كافة ومكفوفة والتي تفيد معنى الحصر، إنما أنا بشر مثلكم، ولم يقل أنتم بشر مثلي، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذه آخر آية في سورة الكهف، ومثلها في صدر سورة فصلت: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وفي سورة الإسراء: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. في سورة الأنبياء: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، مع عموم الآيات التي في بقية الأنبياء والرسل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، آية النحل: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، آية الأنبياء. وهكذا، ومثلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، أواخر التوبة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في سورة آل عمران من بين أربع آيات في القرآن تؤكد بشرية النبي عليه الصلاة والسلام مع بيان مهمته، آيتان في البقرة والثالثة في آل عمران والرابعة ثاني آية في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تأكيد في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني بشرا مثلهم، ليس إلها، ليس ابن إله، ليس ملكا، ليس نورا حسيا. بشر عليه الصلاة والسلام، نعم بشر. أنا وجدت من الخلق من لو قلت له إن النبي عليه الصلاة والسلام بشر يكفرونني، فقل يا قوم أنا ما قلت، إنما أنا أنقل لكم قال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام، قال الله كما تلوت هذه الآيات والأحاديث ذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، إنما أنا بشر، ولعل أحدكم يكون ألحن بالحجة من أخيه فأحكم له، فإن حكمت له أو فأقضي له، فإن قضيت له فإنما أقضي له بجمرة من النار، إن شاء أن يأخذها وإن شاء أن يدعها. قوله عليه الصلاة والسلام لمن يعني هابه وارتعدت فرائصه من قد هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من مكة كانت تأكل القديد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك من الأحاديث من بعض الآيات، لأن هذه هي المرجعية التي نرجع إليها. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر يوحى إليه، ونفي البشرية عن النبي عليه الصلاة والسلام بزعم النورانية ضلال مبين وبعد عن الدين. إننا لا ننكر نورانية النبي عليه الصلاة والسلام المعنوية التي لا تتضاد مع بشريته، لا نزعم أبدا أنها من نور الله ولا من نور الملائكة ولا نورا حسيا. نعم، لكن ماذا أقول للأحاديث الموضوعة المنتشرة بين الناس يحفظونها أكثر من الأحاديث الصحيحة، وتأتي على ألسنة علماء نحن نجلهم، والآن بعد أن ماتوا نترحم عليهم. من أشهر الأحاديث بهذا الباب حديثان في قضية النورانية، منسوبان إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أؤكد هذا قبل أن أقول الحديث حتى لا يفهم أنني أذكر حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أذكره للتنبيه عليه لأنه مكذوب موضوع. قولهم، ولا أقول قوله عليه الصلاة والسلام، قولهم فيما يروونه عن جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بريء من هذا، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. هذا حديث. الثاني في الشهرة قبض الله قبضة من نوره وقال كوني محمدا فكانت محمدا. أنا بحكم احتكاكي بالناس في الدعوة قرابة 40 سنة بفضل الله لا أكاد أجد عاميا أو صوفيا أو عالما من علماء التصوف إلا وهو يقول هذه الحديث ويقرها ويبني عليها أمورا عجيبة. ومن نور النبي عليه الصلاة والسلام كان كل شيء، الدنيا والآخرة والجنة والنار كل شيء. الأحاديث المذكورة في مثلا دقائق الأخبار وكتب قديمة كنا نقرأها ونحن صغار فيها كلام عجيب في نورانية النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث التي سمعناها من الشاطر حسن لما قال غير الحديثين هذين، قال إنه التقى النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل وقال له ما عمرك يا أخي يا جبريل؟ قال والله لا أدري يا محمد، أنا مذ خلقني الله عز وجل بقيت ما شاء الله، لا أدري ما اسمي حتى نودي علي يا جبريل، فعلمت أن اسمي جبريل، ولا أدري كم مر بي من الأعوام، لكني أرى نجما يطلع في السماء يطلع كل 70,000 سنة مرة، وأنا رأيته 71,000 مرة. قال أتدري من ذاك الكوكب يا أخي يا جبريل؟ قال لا يا أخي يا محمد. قال وعزة الله وجلاله إنه لأنا. الله أكبر الله أكبر، والناس توب وتعود وتوب وتعود، وحلاوة اللهم صل على النبي. كلام عجيب، وأعجب منه إنه ما حد رأى النبي عليه الصلاة والسلام على صورته الملائكية، على صورته النورانية آسف، إلا عائشة مرة وفاطمة مرة. عائشة كانت تخيط الثوب ووقعت الإبرة وانطفأ المصباح فأضاء لها النبي عليه الصلاة والسلام، فالتقطت الإبرة على أثر ذلك النور ثم عاد إلى طبيعته. هذه المرة الوحيدة اللي شافت النبي على الحقيقة عليه الصلاة والسلام. وفاطمة رأيت نورا بين السماء والأرض، فما زال يقصر ويقصر حتى صار في طول النبي، فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني ممكن أمثل لك الدور بتاع الشيخ الطريقة وهو بيقول هذا الحديث، والناس يعني يحدث لها انجذاب انجذاب. محدش شاف النبي عليه الصلاة والسلام على الحقيقة غير عائشة وفاطمة وبقية الصحابة، ليسوا الصحابة، لأن الصحابي هو الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام. في عام 2001 أنا سافرت إلى بنغلاديش متعاقدا مع الجامعة الإسلامية العالمية شيتاكونغ في بنغلاديش. شيتاكونغ هذه العاصمة الثانية من بعد ذكا، ومعي عدد من كتبي التي كنت قد ألفتها من بعد الدكتوراه. وسنة 2001 أنا كنت حصلت على الأستاذية بفضل الله، فأحد الزملاء قرأ كتابي شبهات التصوف، قال يا دكتور عمر أنت نزلت بنغلاديش قبل هذه المرة؟ قلت لا، ولا أحب أن أنزل بعدها، كانت أيام محنة. قال كتابك شبهات التصوف يحكي واقعنا كأنك تعيش بيننا سنين عددا. قلت لا غرابة يا دكتور، تصوف له سمت واحد وهو جاء من عندنا إلى عندكم، فنحن أصل وأنتم فرع منبثق عنه، فلذا أنت لم تجد غرابة ولا اختلافا بين ما نعيشه في بلادنا من التصوف وما وصل إليكم من التصوف. قلت ولكن يا دكتور أنا رأيت جديدا في بلادكم. أنا كتبت في كتابي هذا عن التصوف من بعد الكلام عن الله عز وجل، الكلام عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وبعض المعتقدات التي فيها غلو في النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أول خلق الله، وأنه لم يمت، وأنه من نور، وأنه يعلم الغيب، مثل هذا المشهور على ألسنة غالب الصوفية. وكان ردي على إنكار البشرية بالآيات التي تلوتها، ومنها هذه الآية في آخر الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وفوجئت أنا أعطي محاضرة عامة في محفل كبير في بنغلاديش، كنا ندعى دائما كشيوخ أزهر، أنا وكان فضيلة أستاذ الدكتور عبد المنعم البري عليه سحائب الرحمة والرضوان، تم اختيارنا يعني لنكون أساتذة هناك، وبقينا 3 سنوات. فكنا ندعى إلى الندوات، وكان ما شاء الله الحضور كبير، كان الحضور كبيرا جدا. فأنا تكلمت في مناسبة ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام تقريبا، يعني مناسبة المولد، تكلمت عن بشريته عليه الصلاة والسلام ومنزلته وأفضليته، وأنه بشر، وأنه عليه الصلاة والسلام يوحى إليه كذا. وبعد الجلسة في عزومة في مائدة الطعام لابد منها بعد الاحتفال هذا وبعد الندوة، وهذا فكرني لما كنت في مصر أعطي المحاضرة وإخواننا يعزمونا على العشاء، وقال لهم يا جماعة معلش عندنا ما يشغلنا، نسمع يا شيخ اسمع، الدرس اللي انت بتديه عندنا ده سنة، إنما العشاء فرض، فيعني ما تحاولش يعني يا جماعة والله عاوز أروح بدري وأخلص تحضير المحاضرة وبكرة عندي جمعة، أبدا انسى، انت ممكن ما تديش المحاضرة إنما لازم تتعشى. كذلك كنا في بنغلاديش ووجدنا هذا الشيء، ونحن على جلسة العشاء واحد يقول يا شيخ هو كيف انت تقول النبي محمد عليه السلام بشر؟ انا ما قلت، لقد قاله الله عز وجل في 2 آيات، ومنها قل انما انا بشر مثلكم يوحى إلي. قالوا انت فاكر يا شيخ الآية تقرأ هكذا؟ شوفنا الآن شيخ وأزهري وعربي وبكلم واحد أعجمي بيعلمني كيف يقرأ القرآن، أنا يعني طويل البال في المناقشة. قال لي يعني تفاكر الآية تقرأ هكذا؟ قل إنما أنا بشر مثلكم زي ما أنت قرأتها كده، زي ما أنت قرأتها. قلت له يعني أمال كيف تقرأ؟ قال لا، قل إنما أنا بشر مثلكم. يا الله، هكذا؟ قال نعم. غريبة، ودي أنهي في القراءات 7 ولا 10 ولا الشاذة ولا إيش؟ طب أنت لما تقرأ إنما أنا بشر مثلكم على إنه ما نافية، طب ما إن برضه هتبقى نافية، إن نافية وما نافية، نافي نافي إثبات، إيه رأيك؟ اللي أنتوا مش فاهم القاعدة، اللي مش عجباك القراءة هذه؟ قلت لا مش عجباني، قال عندي قراءة أخرى. قل يا سيدي هل تقرأ هكذا؟ قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني ايه؟ هل تقرأ بطريقة الاستفهام الاستنكاري؟ أنا بشر مثلكم؟ أنا بشر؟ فقلت سلامة، ليس عندي ما أجيب به، سلامة. فقلت لصاحبي أنا تعلمت عندكم ما لم أتعلمه في مصر، وكانت هذه العجوبة وهذه الغريبة من الغرائب في إثبات يعني نورانية النبي عليه الصلاة والسلام أو إنكار بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخواني هذا دين، والله النبي عليه الصلاة والسلام بشر يوحى إليه، والوحي إليه منزل عظيمة، وهو عليه الصلاة والسلام أكمل صورة في البشر، وهذا لا يضاد أن يكون نورا، أن يكون نورا، لكن من نور الله، قبضة من نور الله. يعني طب ما هو قبضة من نور الله يعني جزء كله اتحاد حلول. أنا ناظرت شيخة من شيوخ الطرق الصوفية يقول لي تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام من نور الله؟ قلت له لا أعرف. قال لي مش في ليلة الإسراء والمعراج النبي عليه الصلاة والسلام عرج به إلى موقف سمع في صريف الأقلام؟ نعم، أو يعني مدام على السبيل مش كذا ليس كذا نقول بلى. قال طيب وجبريل تأخر والنبي عليه الصلاة والسلام تقدم، الرواية المشهورة هذه، ها وبعد. قال تعرف لماذا تأخر جبريل وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام؟ وفي رواية تقول لو تقدمت لاخترقت ولو تقدمت لاحترقت. لماذا؟ منك نستفيد. قال لأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام من نور الله وحل الجزء في الكل. الله أكبر، الله أكبر. ماذا تركنا لغيرنا؟ أليس هذا هو الإطراء المنهي عنه؟ أليس هو الاتحاد والحلول؟ أليس هذا هو الزعم بأن محمد عليه الصلاة والسلام أصبح إلها أو جزءا من الإله أو قبضة من نور الله باسم تكريم النبي عليه الصلاة والسلام، باسم محبته، باسم مدحه؟ ماذا ما هذا يا قوم؟ ويتحدث الصوفية بهذا فيما بينهم وحينا يعلنونه على الناس، وإذا ناقشتهم قالوا لك لا نعرفه، مدسوس علينا. ثم يقول هذه تجليات وإشراقات وفيوضات لا يعرفها أمثال هؤلاء من أصحاب النصوص والآيات والأحاديث. هذا كلام يختلف عن كلام الشريعة، هذا كله يدخل في باب الحقيقة. أوه. وهذا شأن الكثرة الكاثرة. يبقى من نور الله هذا كفر والله. طيب من نور الملائكة يبقى ظلم للنبي عليه الصلاة والسلام، هو بشر وليس ملكا. ويا مطالب المشركون أن يكون ملكا، قال لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، أي في صورة رجل، وللبسنا عليهم ما يلبسون. ها كانوا يريدونه ملكا، ما ينفع. ثم من إمام الملائكة؟ من إمام الملائكة؟ جبريل عليه السلام. طب من أفضل، النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولا جبريل؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لما أنت تقول أنه من نور الملائكة أنت ما مدحته، أنت ما أثنيت عليه. طب نور حسي؟ نور حسي يعني إيه؟ يعني يطفى ونور زي الحديث الموضوع اللي قالوه عن عائشة وفاطمة، ونور وطفي وكذا. نور حسي؟ هل هذه هي كرامة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا وتكريمه ومدحه؟ يا أخوانا ألا نفيق؟ أفلا تعقلون؟ كيف تعتقد مثل هذه النوعية من الأنوار؟ إنه من نور الله أو من نور الملائكة أو إنه يكون نور حسي؟ كيف يعني؟ إنما نورانية معنوية. وبعدين هو عند هؤلاء القوم دليل من القرآن في غير محله. آية في سورة المائدة تقول قد جاءكم من الله نور، فسرها بعض المفسرين على أنه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والآية يعني لأنها كلمة جاءكم تحتمل جاءكم من الله نور يعني النبي، ممكن جاءكم من الله نور يعني القرآن، ممكن. لكن إذا كانت الآية بأسلوب أرسل إليكم نور يبقى النبي عليه الصلاة والسلام، أنزل عليكم نور يبقى القرآن يقينا. فهذه الآية جاءكم من الله نور تحتمل صحيح، لكن إذا قال الله هذه آية في المائدة والآية بتمامها يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يقول ابن كثير رحمه الله: يمتن الله عز وجل على أهل الكتاب بنعمتين عظيمتين. النعمة الأولى النبي محمد عليه الصلاة والسلام بقوله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا صلى الله عليه وسلم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ثم يمتن عليهم بالنعمة الثانية وهي القرآن الكريم الموصوف بأنه نور وبأنه كتاب مبين. قد جاءكم من الله نور وهو القرآن، وكتاب مبين هو القرآن، صفتان لموصوف واحد، ولا مانع في اللغة العربية من تعدد الصفات لموصوف واحد وتعدد الأخبار لمبتدأ واحد. فهنا قال نور وكتاب مبين، وفي آية الإسراء قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وفي آية يونس قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أربع صفات للقرآن، ما هي الكتب الأربعة؟ ما المشكلة أن يقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صفتان للقرآن؟ بعدها يهدي به الله، ولم يقل بهما لأن الضمير عاد إلى القرآن. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. طيب هذه الآية فيها إشكال، والألوسي قال إن النور هو النبي عليه السلام، ليكن الألوسي ليس معصوما وفيه ما فيه، والجلالين فيها كذلك. طيب لكن ابن كثير هذا عمدة المفسرين، غير ابن كثير وغير المفسرين، خير ما يفسر به القرآن هو القرآن. ما تفسير النور في القرآن في هذه الآية؟ في سورة النساء: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. أنزلنا، إيه المنزل؟ القرآن موصوف بأنه نور مبين، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. طيب في سورة الأعراف: فالذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه القرآن، واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. في سورة التغابن: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، لم يقل النور الذي أرسلنا بل قال الذي أنزلنا. هذه الآيات تؤكد أن النور هو القرآن، كذلك في آخر سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. خير ما يفسر به القرآن هو القرآن، فهذه آيات تفسر أن النور هو القرآن. طب النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليس نورا؟ من قال هذا؟ له نورانية لا تتضاد مع البشرية ومذكورة في آية الأحزاب، ليست في آية المائدة كما فسروها، وإنما في آية الأحزاب: يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدة ومبشرة ونذيرة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه كلها في صفات النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يختلف على هذا أبدا، ولست بصدد شرحها أو تفسيرها. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدة ومبشرة ونذيرة، شاهد على هذه الأمة وعلى الأمم، شاهدا ومبشرا. المبشر الحقيقي هو النبي عليه الصلاة والسلام. ما نقول على الذين ينصرون الناس نقول عنهم مبشرين، لا، هؤلاء منصرون. المبشر هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومبشرا ونذيرا، كما يكون البشارة بالخير النذارة بالعذاب، وداعيا إلى الله بإذنه. وأي داعي عليه الصلاة والسلام؟ قل: هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إيه السراج المنير؟ القمر، لأن السراج الوهاج الشمس، الشمس فيها حرارة فهي سراج وهاج، إنما القمر منير، نورا منيرا أو سراجا منيرا، فهو خالي من الحرارة، خالي من الضرر. الشمس على قدر منافعها لو اشتدت تضر بأصحابها الذين يقفون تحتها في حر الصيف، لكن ما حد يتأذى من القمر، والقمر بنهتدي به في ظلمات البر والبحر. كذلك النبي محمد عليه الصلاة والسلام فله نورانيته المعنوية المذكورة في هذه الآية، وسراجا منيرا كالقمر. والقمر نورانيته ليست ذاتية، إنما هي انعكاس الشمس عليه. كذلك النبي محمد عليه الصلاة والسلام أعطي أنوارا من عند الله، ولذلك أول سورة إبراهيم ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. في سورة البقرة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في سورة الأنعام أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون. أنوار معنوية عبارة عن نور الإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ونور الإيمان أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. ونور القرآن فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، والنور الذي أنزلنا، يبقى الإسلام نور، الإيمان نور، القرآن نور، ها الصلاة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة نور والصبر ضياء والصدقة برهان، هذه أنوار. وعندك نورانية العلم والمنهج الذي جاءنا من عند الله. في هذا يقول الشافعي رحمه الله والعلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. طيب الإسلام نور، الإيمان نور، القرآن نور، العلم نور، الصلاة نور، الصبر نور. من وراء هذه الأنوار؟ ومن الذي ابتعثه ربه ليأتينا بهذه الأنوار؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يا أخي أنا لا أرى غضاضة أنك توصف بأنك نور، أنت كبشر عادي، إنسان عادي، عندنا كمصريين يجامل بعضنا بعضا بلفظ النور هذا، يعني يأتيك الضيف تقول له منورنا، يا دي النور يا دي النور، اللهجة الفلاحي اللي موجودة في البلاد بوجه بحري في الدلتا المنصورة ونواحيها. طول ما أنا قاعد في الجلسة وأنا كثيرا ما كنت أذهب المنصورة وهذه البلاد في الدعوة، طول ما أنا قاعد يا دي النور يا دي النور يا دي النور يا دي النور. الله يبارك فيكم وزدنا وإياكم نورا جزاكم الله خيرا. أنا عارف إن هم بيجملوني يا دي النور يا دي النور، وقاعدين ومستنين نتعشى، وبعدين الكهرباء قطعت يا دي النور. يا الله ما الكهرباء قطعت يا عم، لا هو ما بيتكلمش عن كهرباء. وبعدين هو بيجامل، بس لو عنده علم لا تكون هذه الكلمة مجرد مجاملة أو يعني يكون فيها كذب. لماذا؟ كل اللي جالسين مسلمون والحمد لله، ففيهم نوراني. فأنت لما تقول لواحد مسلم أنت منور تعني نور الإسلام، يبقى نور. هذا الرجل صالح وترقى من الإسلام للإيمان بالتزامه بالنوافل مع الفرائض، نورانيته زائدة. نورنا يا مولانا، أيوة نور. طيب معاه القرآن ومن أهل القرآن، أوه على أنوار القرآن، يبقى عنده نور الإسلام ونور الإيمان ونور القرآن، وعنده نور العلم، وعنده نور الصلاة، وعنده نور الصبر. فالناس في هذه الأنوار يتفاوتون. قد تدرك أنت هذه النورانية أو لا تدركها، قد تبدو على ملامحها أو لا تبدو، لكنه هو في طبيعة الأمر، بطبيعة الأمر منور، نورانية معنوية. لما يكون أنا وإنت فينا هذه الأنواع، لما أكون أنا من أهل القرآن بفضل الله، من أهل العلم، من أهل الصلاة بفضل الله من قبل هذا، أنا مسلم، أما قولي مؤمن، فإن شاء الله لما أترقى في الأعمال الصالحة من الفرائض للنوافل وكذا. طيب أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام فيهم أنواع، أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أوه. كل الأنوار تصب عنده، هو الأصل فيها، هو السبب فيها، هو الذي دل عليها. يبقى نور ولا مش نور؟ نور بس معنوي وليس حسيا. يا أخوانا نحن لسنا يعني ضد مدح النبي عليه الصلاة والسلام ولا تكريم النبي، إنما المسألة ما تبقاش بالغلو. وهل أنا يعني لما أعد أعمل قصيدة أمدح فيها النبي عليه الصلاة والسلام؟ مثل اللي بيقول النبي قمر، والنبي قمر، وعلى الرق وعلى الطار وعلى البيان وعلى البتاع والجماعة المنشدين، واقف المنشد يمدح في النبي عليه الصلاة والسلام، وورا فرقة زي فرقة حسب الله بتاع الزمان اللي ماسك بيانه والشلو، شلو يا راجل شلو، وبتاع الصجاد دي بتاعت الغوازي الرقصات، وعود كمانجة، وعارفين واقفين نمدح النبي عليه الصلاة والسلام. أي دين هذا؟ أي دين هذا؟ نحن ينبغي أن يوجد بيننا من يحمل هذا العلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام بشر، ونفي البشرية عنه بزعم النورانية ضلال مبين وبعد عن الدين. إننا لا ننكر، إننا لا ننكر نورانية النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا تتضاد مع بشريته، فهي نورانية معنوية، نورانية الإيمان والعلم والقرآن وما إلى ذلك، وليس من نور الله، لأن هذا كفر، فيه تجسيد للذات الإلهية ورفع للنبي عليه الصلاة والسلام إلى درجة البنوة أو الألوهية، كما أنها ليست من نور الملائكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر وليس بملك، ولم يرسل الله عز وجل نبيا ملكا، ولأنه صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة وعلى رأسهم جبريل عليه السلام، وليست نورانية حسية كما زعمت المتصوفة، إذ هذا ليس فيه أفضلية ولا دليل عليه، وفيه من الهراء والكذب ما فيه، فنورانية النبي عليه الصلاة والسلام المشار إليها في قوله تعالى: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله على سيدنا محمد. فكان هذا كلامي حول عبودية النبي عليه الصلاة والسلام وبشريته. وأنتقل بكم إلى النقطة الأخيرة في كلامي حول النبي عليه الصلاة والسلام التي تدور حول عصمته صلى الله عليه وسلم. وإنما سأتكلم في هذه الجزئية ردا على بعض المواقع النصرانية الكافرة بيسموها البلتوك، تذكر شبهات تشوه بها صورة النبي عليه الصلاة والسلام، مثل الجماعة اللي قديما عملوا صور كاريكاتير للاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام في بلاد الغرب، عندهم يقول بمنطق الحرية حرية الكفر عملوا كده. وعندنا في البلتوك غرف ومواقع فيها التنصير الأسود والتنصير الأبيض كما يقال، وقاعدين يسبوا في النبي عليه الصلاة والسلام، يأخذون كلاما من القرآن أو من كلام المفسرين ويسبون النبي عليه الصلاة والسلام، أو يعتقدون عدم العصمة فيه. النبي عليه الصلاة والسلام معصوم لأنه كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنبي عليه الصلاة والسلام مربى على عين الله، وعصمته كانت موجودة منذ صغره. يوم ما فكر النبي عليه الصلاة والسلام يحضر عرس في مكة كان يضرب فيه بالدف وفي مثلا اختلاط أو رجال ونساء ولا رقص ولا كذا، قال: فألقى الله عز وجل علي النوم فلم أستيقظ إلا من حر الشمس. عصمة وهو شبل صغير عليه الصلاة والسلام. ولما كان ينقل الحجارة لبناء الكعبة مع قومه وحب يضع طرف ثوبه على منكبه لأن الحجر يعني شديد عليه ويكون هذا حاجز بين المنكب وبين الحجر، فلا لما أراد أن يرفع الثوب فستنكشف منه السوءة خر ووقع عليه الصلاة والسلام. ولما عمه أبو طالب أخذه في يدي ورايح هو عند الأصنام، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام يسمع من يقول له: وراءك وراءك، فيفلت يده من يد عمه ويمضي بعيدا عن المكان اللي فيه الأصنام. يعني عناية الله عز وجل بالنبي عليه الصلاة والسلام مبكرة، لم تأتي مع النبوة فقط. فهو معصوم عليه الصلاة والسلام. وقد علم باب العصمة للأنبياء والرسل من الكبائر طيلة حياته، وأما الصغائر قبل النبوة فقد تقع منهم. بعد النبوة ممكن يقع في شيء من جنس خلاف الأولى، أو يجتهد في مسألة فيخطئ فيصوب له القرآن. وكل الشبهات المثارة حول النبي عليه الصلاة والسلام لا تخرج عن هذا المعنى، أنها من جنس اجتهاد كان خلافا أولى فلم يقره الله عز وجل عليه. إنما له ذنب وله معصية وله ضد العصمة. طيب، لكن في آيات نحن لا ندري ما معناها، كيف نفهمها؟ هذا كقوله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام له ذنوب؟ أو في صدر سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ظاهر الآية الأولى يوهم بأن للرسول عليه الصلاة والسلام ذنبا وأن عليه أن يستغفر الله منه، وظاهر الآية الثانية يفيد بأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا خلاف الحقيقة، يعني معنى متبادر للذهن ممكن، لكن المعروف من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه معصوم قبل البعثة وبعدها، وقد عصمه الله عز وجل من عبث الطفولة ولهو الشباب، فلم يلهو كما كان يلهو غيره، لأنه أعد لحمل رسالة الهدى والنور. والحديث الذي أشرت إليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله بنصه، قال: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملونه غير مرتين، كل ذلك يحول الله بيني وبينه، ثم ما هممت به حتى أكرمني الله برسالته. قلت ليلة للغلام الذي يرعى معي بأعلى مكة: لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة وأسمر بها كما يسمر الشباب. فقال: أفعل. فخرجت حتى إذا كنت عند أول دار بمكة سمعت عزفا، فقلت: ما هذا؟ فقال: عرس فلان بفلانة. فجلست أسمع، فضرب الله على أذني فنمت، فما أيقظني إلا حر الشمس. فعدت إلى صاحبي فسألني فأخبرته، ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك، ودخلت مكة فأصابني مثل أول ليلة، ثم ما هممت بسوء. خلاص اعتقد أن هذا من السوء وما فعله عليه الصلاة والسلام بعده. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم مدة حياته لا يخطر السوء على قلبه، وإذا كان ذلك كذلك فما معنى الذنب الذي أمر أن يستغفر منه والذي قد غفر له في الآية الثانية: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ مما لا جدال فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تصدر عنه بعض التصرفات التي لم يوحى إليه شيء بخصوصها، بل كان أمرها متروكا إلى اجتهاده الخاص، فكان في بعض الأحيان يؤديه اجتهاده إلى ما هو حسن متجاوزا ما هو أحسن منه، فاعتبر وقوفه عند الرأي الحسن وعدم إصابته ما هو أحسن منه ذنبا بالنسبة إليه هو كنبي ورسول، وبالإضافة إلى مكانته من العلم والعقل والفقه، فيكون فعل شيء من باب خلاف الأول. الخلاف الأولى أنا وإنت بالنسبة لنا شيء طيب وكبير وحلو مش مشكلة، لكن بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام وضع خاص وتربية خاصة. وكل ما ذكر من عتاب للنبي عليه الصلاة والسلام يدور في هذا الفلك، وقد ذكر القرآن أمثلة لذلك، فمنها اجتهاده عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر وقبوله الفداء، وقد عتب الله عز وجل عليه عتبا أبكى. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. أي لولا أن كتاب الله وحكمه سبق بعدم مؤاخذة المجتهد على اجتهاده لعاقبكم بالعذاب العظيم على قبول الفداء وعدم الإسخان في الأرض. ولما نزلت هذه الآية بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى معه أبو بكر بكاء شديدا، وقال لو نزل عذاب من السماء ما نجا غير عمر. وإن كان الحديث فيه ضعف، ففي هذه الحادثة لم يكن من الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الاجتهاد في قضية لم يوحى إليه فيها بشيء، ولم يخطئ في حكمه فيها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقر على خطأ، وإنما عدل عما هو أحسن إلى ما هو حسن. ولذلك أقرهم الله بقوله سبحانه فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، ولو كان حراما أو خطأ ما قال لهم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فهذا بالنسبة لأسربد. بقية الشبهات أنه أعذر المتخلفين في غزوة العسرة أو تبوك، وأنه عبث في وجه ابن أم مكتوم، أنه مثلا عاتبه الله عز وجل في أمر إخفاء أن الله يريد منه أن يتزوج بزينب بعد طلاق زيد لها، إلى بقية هذه الشبهات، واللي منها الكلام حول الغرانيق العلى في قصة أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، القصة لم تصح عقلا ولا نقلا ولا من وجه من الوجوه، شبهات تحتاج منا إلى وقفة أخرى إن شاء الله، بنقولها في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى، من باب تتمة الكلام عن عصمة النبي عليه الصلاة والسلام ردا على هذه الشبهات، ومن باب تتمة الكلام في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان منزلته، مكتفيا بهذا القدر. سامحوني أني لا أتابع. جزاكم الله خيرا، أشكركم على حضوركم وعلى دعواتكم، بارك الله فيكم، وأخونا الكريم إن شاء الله نتواصل، وجزاك الله خير على مشاركاتك، وكل من شارك بارك الله فيكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.